بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة الكوفي، وعمر الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير بن سابور الناقد البغدادي. قال: حدثنا سفيان عن الزهري وهو محمد بن مسلم الزهري المدني، عن عروة بن الزبير وهو بن العوام وسعيد وهو بن المسيب ابن حزن المخزومي المدني، عن حكيم بن حزام وهو القرشي المدني الصحابي المشهور رضي الله عنهما. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قوله: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أي مالا فأعطاني، ثم سألته أي مرة ثانية فأعطاني، ثم سألته أي ثالثة فأعطاني، ثم قال لي: إن هذا المال أي الدنيوي خضرة، خضرة أي شهية في المنظر، يميل إليه الطبع كما تميل العين إلى النظر إلى الخضرة. ضاف إلى هذه الصفة صفة أخرى، وهي أنه حلوة أي في المذاق، تميل إليه النفس كما يميل الفم إلى أكل الشيء الحلو كالعسل ونحوه. فاجتمع فيه هاتان الصفتان أي المال، الخضرة والحلوة، أي أن الإنسان يستريح عند النظر إلى الخضرة، وهكذا عند أن يذوق الشيء الحلو، فكذلك المال النفس تميل إليه ويتعب صاحبه في جمعه وينشغل في عده وفي حراسته وفي صيانته. الخضرة محبوبة لوحدها، كيف إذا انضافت إليها صفة الحلاوة؟ أي أن هذا المال فتنة. قال النووي: شبهه في الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة، فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده، والحلو كذلك على انفراده، فاجتماعهما أشد، وفيه إشارة إلى عدم بقائه، لأن الخضروات لا تبقى ولا تراد للبقاء، سرعان ما تهي بس خضرة تذهب، فلما فيه من رغبة الإنسان كان أعظم فتنة لهذه الأمة. وقال الله: وتحبون المال حبا جما أي كثيرا، فهو فتنة لكل أمة فتنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفتنة أمة المال، أي أعظم فتنة هذه الأمة المال، فكثير ممن يقع في الشرك والكفر بسبب المال والدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، وهكذا كثير ممن يقع في المعاصي من البطش والاختلاس والسرقة والنهب والسلب والقتل، كله سببه الدنيا، وتنشب الفتن المستطيرة والكثيرة بسبب الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، أي أخذ المال ممن أعطاه بطيب نفس، أي أنه جاء عن طريق العطاء، إلا أن الآخذ لم يسأل ولم يتطلع، فالمعطي أعطاه بطيب نفس دون أن يحرج، دون أن يلحف عليه المسألة، دون أن يسأل، وإنما أعطى بطيب نفس، فمن أخذه كان بركة، فمن أخذه وجد بركته. قال: فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، أي بطيب نفس ممن أعطاه بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس، أي أنه استشرف أو سأل، لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، أي لا بركة فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، ربما يتعب من كثرة الأكل ولا يجد شبعا. ثم قال: واليد العليا، وهي المنفقة كما تقدم في حديث ابن عمر، خير من اليد السفلى وهي السائلة. ففيه الحث على الإنفاق، وفيه النهي عن المسألة، فيه الحث على الإنفاق وفيه التحذير من المسألة، كونه وصف يد السائلة بأنها سفلى، والمسألة لا تجوز إلا أن يسأل الإنسان سلطانا أو في أمر لا بد منه، لا نقول أنها محرمة مطلقا، كما في حديث بريدة: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه. يسأل سلطانا لأن له حقا في بيت المال، أو في أمر لا بد له منه، بلغ حد الضرورة، الحاجة الملحة، فيجوز له أن يسأل حتى يسد ما يدفع به الحاجة الملحة أو الضرورة، كما في حديث قبيصة: المسألة لا تحل إلا لثلاثة، رجل أصابت ماله جائحة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش وسددا من عيش، ورجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب ذلك، ورجل أصابته فاقة فقام ثلاثة من ذوي الحجة، أي من ذوي العقول ممن يعرفه، من ذوي الحجة من قومه، يقولون يشهدون أن فلانا أصابته فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش وسددا من عيش. قال: وما سوى ذلك قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النووي: قال العلماء: إشراف النفس تطلعها إليه وتعرضها له وطمعها فيه، وأما طيب النفس فذكر القاضي عياض فيه احتمالين أظهرهما أنه عائد على الآخذ، على أخذ المال، ومعناه من أخذه بغير سؤال ولا إشراف وتطلع، ولا إشراف وتطلع بورك له فيه، أي لأن صاحبه يعطيه بطيبة نفس، ما سئل ولا أكره ولا أجبر ولا أحرج، بطيبة نفس، بل بعضهم يتحرى في عطائه ويدعو الله أن يسر له بمن يستعن به على الطاعة أو بمحتاج حتى يتصدق، وهذا من توفيق الله لأهل الأموال أن يضعوا أموالهم في أيدي محتاجين يستعينون بها على الطاعة لا على المعصية، أو ينصر بهذا المال دين الله، ينفقه إلى جهة ينصر بها الدين، هذا من توفيق الله صاحب المال، إذ أن بعض أهل الأموال يدفعون أموالهم إلى من يستعين بها على المعصية، يستعين بتلك الأموال على المعصية، أو ينفقها لمحاربة الدين، كما قال الله عن الكفار: إن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، الآية. وبعضهم يصرف أمواله لأهل البدع، يستعينون بها على نشر البدع، محاربة السنن ومن يدعو إليها، الإنسان يأثم على ذلك العطاء ولا يؤجر إن قصده قصد العطاء، أما إذا اجتهد فتصدق وأراد الأجر والمثوبة فوقعت في يد غير مستحق يؤجر على نيته، كما في حديث أبي هريرة في من تصدق على زانية على سارق على غني، قد تقدم الحديث. قال القاضي: في احتمالين أظهرهما أنه عائد على الآخذ ومعناه من أخذه بغير سؤال ولا إشراف وتطلع بورك له فيه، والثاني أنه عائد على الدافع ومعناه من أخذه ممن يدفع منشرحا بدفعه إليه طيب النفس لا بسؤال اضطره إليه أو نحوه مما لا تطيب معه نفس الدافع. كأن المراد يعني راجع إلى السائل أنه يأخذه بطيب نفس، والمعنى الأول أظهر. قال: ومن أخذه بإشراف نفس أي بتطلع بسؤال لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكله لا يشبع أي لا بركة فيه، كالربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، واليد العليا خير من اليد السفلى. نقول فيما يتعلق في قوله فمن أخذه بطيب نفس، المعنى الأول هو الذي ذكره أو الاحتمال الأول ذكره القاضي أنه عائد إلى المعطي، فمن أخذه بطيب نفس أي من المعطي بورك له فيه، والثاني من أخذه بطيب نفس أي بسخاوتها وقلة حرصها، وفي بعض الروايات بسخاوة نفس أي بغير شره ولا إلحاح، أي من أخذه بغير سؤال، وهذا بالنسبة إلى الآخذ، هذا بالنسبة إلى الآخذ يأخذه بغير إلحاح بغير سؤال وغير بارك له فيه، وهكذا المعطي إذا أعطى بسخاوة نفس. والإنسان يجد أثر ذلك العطاء، أي أن الله يبارك في ذلك المال، لكن إذا أخرجه وهو محرج أو شبه كاره لا بركة فيه، وربما أيضا يبغض الآخذ لا سيما إذا ألحف. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، نصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي وعبد بن حميد هو الكشي قالوا: حدثنا عمر بن يونس، عمر بن يونس هو ابن القاسم الحنفي أبو حفص اليمامي ثقة، قال: حدثنا عكرمة بن عمار وهو العجلي الحنفي أبو عمار اليمامي صدوق، قال: حدثنا شداد وهو ابن عبد الله القرشي الأموي مولى معاوية، قال: سمعت أبا أمامة وهو صدي بن عجلان ابن والبة الباهلي الشامي الصحابي المشهور، قال: سمعت أبا أمامة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل أي من مالك، أي ما زاد عن حاجتك وحاجة من تعول خير لك، أي تجد أجره عظيما موفرا عند الله، وأن تمسكه شر لك أي لا يؤجر على ذلك ويفوته فضل الإنفاق، وإذا أمسك واجبا أي مالا واجبا إنفاقه يأثم، وإن أمسك مندوبا ينقص أجره ويفوته خير، نقول يفوته خير لأن الصدقة سبب لبركة المال ونمائه، وما نقصت صدقة من مال. وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، ولا تلام على كفاف أي ما يكفيك ويستر حالك إن لم تنفق، يعني ليس عندك فضل يزيد عن حاجتك وحاجة من تعول، لا تلام على كفاف، ولا تلام أي لا تعاتب ولا تؤاخذ ولا تذم على إمساك قدر كفاف بفتح الكاف أي قدر كفايتك لحاجتك وحاجة عيالك، والكفاف من الرزق القوت، سمي كفافا لكفه عن سؤال الناس وإغنائه عنهم، والمعنى أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه في حفظه وإمساكه، وهذا إذا لم يتوجه في الكفاف حق شرعي كمن كان له نصاب زكوي ووجبت عليه الزكاة بشروطها وهو محتاج إلى ذلك النصاب، لكفافه وجب عليه إخراج زكاته ويحصل كفايته من جهة مباحة، كذا قاله النووي، كذا قال النووي. هذا الحديث فيه الحث على إنفاق ما زاد عن الحاجة، فهو خير لصاحبه وإمساكه شر على صاحبه، لا سيما إذا أمسك واجبا كما تقدم. ولا يلام على عدم إنفاق ما يكفيه يكفي عياله، واليد العليا وهي المعطية أفضل خيرا من اليد السفلى وهي السائلة كما تقدم. وفيه جواز سؤال السلطان، أي حديث حكيم، لأنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني 3 ثم وعظه هذه الموعظة: إن هذا المال خضرة الحلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، إلى آخر الحديث.